أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد شمائله الطيبات هياء وحلم ولبل ولطف
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام، مستمعي دار القرآن الكريم من نابلس، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. ويسرنا أن نستضيف وعبر الهاتف في هذه الحلقة من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم في البداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله. نبدأ بالاتصال الأول معنا الآن. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا شيخ، الله يبارك فيه بها النزاع ويبارك فيكم،
حياك الله جميعا إن شاء الله.
أخي بشر، أنا عند يهود.
نعم.
بدني أنا مثلا على الخمسة الصبح، خمسة الصبح بأذن. أنا يعني متعود أن أروح على المسجد، في يعني إذا بديش أروح على الوقت يعني اللي هو على الخمسة الصبح بدي يعملوا لي مشاكل، في علي حرج بهاي الشغلين؟
حرج في ايش؟ انك ما تصليش جماعة ولا انك تترك صلاة الفجر؟
نعم انه ما صليش بالجامع، انا متعود يا شيخ
اصلي بالجامع. ماشي
الله يوفقك،
حياك الله.
من الله يوفقك انت
سلام. الله يرضى
عليك. ابو مراد.
ابو مراد
من الناصر.
من الناصر، حياك الله ابو مراد. ماشي ان شاء الله، تابعنا تسمع الاجابة. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا اختي، تفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين عند الله.
نعم، من حضرتك يا أختي؟
من القدس.
من القدس، حياك الله، تفضلي.
لو سمحت، إحنا بنصلي جماعة في الصخرة، وفي كل يوم بيجمعوا الظهر مع العصر عشان إخواننا في الداخل، بيجمعوا الظهر والعصر، فإحنا المقيمين بصير إحنا نصلي معهم بس نويها تطوع، وأنا فتاة للنساء هيك إنه بصير، فأحد الأخوات بيقولوا لي لا ما بصيرش، يعني
شو عملت؟ أنت دارسة شريعة؟
أرى الحمد لله درس الشريعة.
طيب حياك الله، إن شاء الله بنحكي.
الله يبارك فيك. بعدين سؤال ثاني لو سمعت.
تعرف ليش سألتك أنت درس الشريعة ولا لا؟
نعم.
عارف ليش سألتك هذا السؤال؟
أيوة.
ليش؟
لا مش عارف، لأنه أنا فتيت.
أنا كنت قلت أنا فتيت، يعني لو قلت لو إنك مش دارسة كان قلت لك كيف من قبل ما تفتي مفروض تسألك، بس الآن خلص يعني، وإن شاء الله إنك ماشي صح.
أنا درس
الشريعة.
بعدين السؤال الثاني، هم أهالينا بالداخل بيسألوني بصير نصلي هلأ بعد ما جمعوا العصر، بصير يصلوا نوافل، يعني عندهم متسع من الوقت بعديها، بصير يصلوا بعد ما جامعين العصر مع وقت الظهر طبعا بيكون.
الله يفتح عليك، ماشي.
الله يبارك فيك، الله يجزيكم الخير والسلام.
وعليكم السلام. الله يعافيك ويبارك فيك. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحييكم تحية السلام على أستاذ بشار والشيخ الجليل حسين مطاوع.
حياك
الله. انا ابو ثائر محمد الشراولي من دوره الخليل.
حياك الله
اخو ثائر. يجد لي سؤالين يا اخوتي الكرام.
تفضل.
ما حكم من يزرع اشجار العنب المخصصه، اشجار العنب المخصصه للخمور، ومن يقطفه ومن يبيعه في الحوانيت؟ ثانيا اخوتي الكرام، بعض الناس عجائز ختياريين شباب كانوا يبيعون في رمضان الصبر المقشر للكفار في بيت لحم أو رام الله أو وتل أبيب، جزاكم الله خيرا.
حياك الله أخي أبو ثائر. ماشي، نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. تفضل أخي. تفضل أخي.
بدي أسأل سؤال هيك لو سمحت.
نعم.
طلعت ثاني عمره مع واحد من عندنا في جنين، أنا من جنين.
نعم، حياك الله.
اتفقت انا وياه على مبلغ معين، وحط شروط يعني كثير شروط، انه على نفسه انه يتعهد بها كلها يوفيها. هسه لما طلعنا هناك اغلب كل الشروط تبع ما وفاش ولا شرط من الشروط اللي اتفقنا عليها. هسه انا كنت مخلي له مبلغ معي، مبلغ من المال يعني، مش مدافع له اياه. أساس إني بدي أنزل بالأردن. بس لما إحنا راجعين ما خلونيش أنزل في الأردن. هسا الجبري ترجعت على الجسر ورديت رجعت على الأردن دفعت 50 دينار أنا من جهتي. ويعني هذا الشرط كان شرطه على نفسه إنه ينزلني في الأردن. هسا المهم إني أنا دفعت 50 دينار ويظلوا عندي 30 دينار. هسا بقول لي لا بدك تدفعهن وشي. أنا مش عارف أنا شو رأي يعني حكم الشارع بهاي القضية إذا إنه الشارع بيفتيله بهن أو لا.
يعني انت سؤالك انه المبلغ اللي بيناتكم 50
المبلغ المتبقي له عندي
من حقه الان بعد انه اخل
من حقه او مش من حقه
انه اذا اخل بالشروط
لانه اخل ما اخل ما يعني اخل بجميع الشروط ولا شرط من اللي اتفقنا عليه انه وفاه وانا دفعت 50 دينار يعني فوق الارض بقول لك دفعت 50 دينار لانه ما نزلنيش
ماشي ان شاء الله تسمع الجواب اخي الكريم
يلا بارك
حياك الله فيكم معنا ايضا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك أخي تفضل.
بحكي أبو رائد المكياوي من نابلس.
أهلين أخي أبو رائد تفضل.
في عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول لما أنا نظرت ندر إذا جاني ولد أذبح له خروف. هلا بتسح لي آكل أنا وزوجتي منه ولا لا؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني إحنا بنطلع بنصلي في القدس يوم الجمعة. بيعملوا صلاة جماعة لجمع تقديم لصلاة العصر هلا صلينا احنا العصر هناك جمعنا وصلت نابلس وكان لسه مش مؤدى العصر اعيده ولا لا
ماشي ان شاء الله اسمع الجواب اخي الكريم
ان شاء الله يعطيكم الف عافية
الله يعافيك
السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته ناخذ مكالمة اخرى السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
تفضل اخي
والله بدي اسأل الشيخ بالنسبة للصلاة عند شروق الشمس يعني بضل الواحد يكررها عند صلاة الشمس بيتأخر فيه يعني عند الصلاة
صلاة الفجر
صلاة الفجر بضل يصلي عند شروق الشمس والسؤال الثاني عند زيارة القبور الميت يعني هل يعني من الميت انه في له زيارة مثلا بعرف انه في اجت له زيارة
الميت يعلم بزيارة ام لا
مثلا يعني واحد بده يروح يزور القبر هل الميت تعرف انه مثلا اجت له زيارة او شيء
ماشي من حضرتك اخي الكريم
مثل
الكلمة يا أخوي حياك الله أهلا بك أهلا عليكم السلام أيضا معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي
إذنك معك اسماعيل من النقب ممكن أحكي مع الشيخ
تفضل بيسمعك
أنا كان في عند أختي جهاز قبل تقريبا 6 أشهر 7 أشهر
نعم
أحد العلاجات اللي وصفوا لي أني أجيب 7 شاكل من شخص اسمه محمد وسبع أشخاص اسمهم فاطمة وأقرأ عليها آيات الرقية وآيات فك السحر هل هذا جائز من ناحية شرعية أم هذا إشراك
من شان إيش يعني منع الإنزال وجهاد
منع الجهاد
الوصف إنه نجي 7 شاكل من شخص اسمه محمد
وسبع شاكل من شخص اسمه فاطمة من أشخاص معزيز اسمه فاطمة وقرأت آيات الرقية وفك السحر على هذه الشواكل اللي
فك
السحر اللي منع
الإجهاض المستقبل
هل هذا يجوز
أم
لا يجوز
ماشي إن شاء الله اسمع الإجابة
أخي إسماعيل بارك الله فيك
وفيكم حياك الله معنا أيضا مكالمة أخرى السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي
الأول
نعم تفضل أخي
بحكي معك من الشمال بدنا نسأل بالله سؤالين
نعم
السؤال الأول هو بعض الناس بيقولوا أنه رمضان كان لازم يبدأ يوم الأحد مش اثنين وفي اللي اثبتوا هذا الاشي يعني من مثل علماء فلك هون اللي اثبتوا عنا في الشمال استهل هذا اذا كان هذا الحكي صح احنا لازم نعوض يوم اللي احنا مصلناش
ماشي
هذا اول سؤال السؤال الثاني بدي اسال بالنسبه للقاعات الافراح اليوم كثير من القاعات عنا والعياذ بالله فيها مشروبات روحيه السبيج بقول لك واحد لما انا قاعد على طاوله ما فيش عليها مشروب هل يجوز هذا الاشي والله لا يجوز اني ادخل على القاعة لما بهذا العرف في مشروب
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابة حياك الله ناخذ هذا الاتصال الاخير السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله بدي اسأل شيء
تفضل اخي الكريم من حضرتك
من منطقة
نابلس نابلس حياك الله تفضل
شو هي الاشياء اللي زمرت من امام المصلي بتفسد الصلاة
ماشي تقطع صلاته اذا مرت من امامه بتقطع صلاته
وقديش المسافه يعني مثلا واحد يصلي قديش
ماشي
والمسافه ماشي حياك الله اخي الكريم نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان اتصال الأخ المستمع أبو مراد من الناصرة يقول بأنه يعمل عند اليهود ويبدأ العمل عندهم الساعة 5 وهذا وقت صلاة الفجر، فهو يعني يواظب على صلاة الفجر جماعة، لكن في هذه الفترة يتعارض وقت العمل مع وقت الصلاة، فإذا ما تخلف يعني عن العمل في هذه الفترة من أجل الصلاة ربما ذلك يؤدي إلى حرج مع أصحاب العمل، ماذا تقولونه؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز لمسلم أن يؤخر موعد أي فريضة حتى يخرج وقتها إلا إذا كان مسافرا أو عنده حاجة، فيجوز أن يجمع في هذه الحالة. والأكمل في الصلاة أن يصليها المسلم في المسجد جماعة مع إخوانه المسلمين، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح: صلاة الجماعة تعدل أو تفوق صلاة الفذ، الفذ اللي فرد، ب27 درجة. أما أنه لا يصلي الفجر في المسجد لأنه لا يستطيع أن يوفق بينها وبين العمل، فإن شاء الله يعني ديننا فيه سعة، ويجوز أن تترك الصلاة صلاة الفجر في المسجد حتى تستطيع أن توفي بحضورك إلى عملك في الوقت المحدد. فإن استطعت إنك ترتب الأمور وتوفق بين الأمرين، إنك تصلي في المسجد تروح على عملك، فهذا خير وبركة. فإن لم تستطع فلا حرج أن تترك صلاة الفجر في المسجد، لكن حذاري حذاري أن تؤخرها إلى حين طلوع الشمس أو إلى ما بعد طلوع الشمس، فيكون قد خرج وقتها. وقد بدأت كلامي بقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأنا أحيي يعني في هذا الأخ الكريم حرصه على صلاة الجماعة وسؤاله، نسأل الله أن يعينه.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة من القدس. سؤاله الأول تقول: بعض النساء يصلين صلاتي الظهر والعصر جمعا في المسجد الصخرة، وبحكم أنهن مسافرات ويجمعنا، فهل يجوز للمقيمات أن يصلون معهن بنية، طبعا الصلاة الثانية بنية أن تكون نافلة؟
أولا أنا قلت لها في أثناء السؤال نقطة وبدي أكد عليها، إنه إذا كان الإنسان لا يعلم فعليه أن لا يفتي، وأجروكم على الفتوى أجروكم على النار. بس كونها هي دارسة شريعة ومن خلال دراستها قالت، فنعم يجوز أن يصلي الإنسان بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة الجمعة أن يصلي مع الإمام، ويكون الإمام ناويا العصر قصرا، وأنت تصلي ركعتين حسبة لله تعالى، فلا حرج إن شاء الله في هذا الأمر. ولو صلى يعني هذه الصلاة ما في عليه أدنى حرج بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم. وسؤاله الثاني: بعد الصلاة النافلة، نعم، إذا بعد أن صلت معه هل يجوز لها أن تتنفل بعد ذلك، باعتبار أو من صلى الظهر والعصر جمعا تقديم، هل هذا يعتبر وقت كراهة بالنسبة لمن صلى صلاة الجمع؟
نعم، وقت كراهة، لأن الحديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد حصلت صلاة العصر وإن كانت قدمت عن وقتها، يعني نص الحديث ما قالش لا صلاة بعد وقت العصر، قال لا صلاة بعد العصر. وقد صلى الإنسان العصر، فأنا اللي بنصحه في هذه الحالة إنه إذا كانوا هذولا الإخوة متأخرين في سفرهم مثلا لبعد العصر، إنه يصلي العصر في وقته، لأنه يعني حتى للمسافر الصلاة في وقتها آكد، لأنه مثلا عند بعض أهل العلم كالحنفية ما فيش جمع حتى بالنسبة للمسافر، فعشان يكسبوا إذا بدهم يصلوا نوافل. أما يعني وأنهم بدهم يطلعوا مبكرين فيجمعوا الظهر مع العصر ويسبحوا ويذكر ربنا، وإن جد لهم نافلة ذات سبب فلا حرج أن يصلوها. أعني نافلة ذات سبب مثل ركعتين للاستخارة، ركعتين تحية مسجد مثلا، يعني كل نافلة إلا ركعتين سنة وضوء، فهذه إن شاء الله جائزة.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع أبو ثائر من دورة. سؤاله الأول عن حكم من يزرع أشجار العنب لبيعها للخمور، وأيضا من يقطف هذه الأشجار ومن يبيعها كذلك.
والله يا أخي كل هذا خطير. يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، يعني كل الطاقم بدخل في اللعن، نسأل الله العافية. فأنا بدي أحذر اللي بيبيعوا العنب للخمرات، سواء لمسلمين ولا ليهود ولا لنصارى، كل حرام. لا يجوز أنه يباع العنب لمن يتخذه خمرا، لأنه شوف اللعن شمل كل هؤلاء، شمل الشارب والساقي وذات الخمرة والبائع والمبتاع والعاصر والمعتصر والحامل والمحمول إليه. وبالمناسبة يعني أنا بقول دائما لإخواني المستمعين: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإيش اللي بترك بيع الخمر ولو بدي يبيعها بأغلى الكيلو نص شيكل ولا ربع شيكل، ولا لا يترك طاعة لله وبيعها مثلا إذا العنب ما يعني مش بالجودة اللي يصلح للأكل، يبيعه للي بيعملوه مثلا دبس أو بيعملوه أي شيء من المشتقات اللي الآن حتى صار تسويقها مربح ومجزي للناس. حتى لو قال لي واحد مش مجزي، طاعة لله لا يجوز لك أن تبيع الخمر لمن سيعمله، آسف، لا يجوز لك أن تبيع العنب لمن سيعمله خمرا، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني ربما استمعت من أي فضل الأستاذ الدكتور، هل وضح عليكم السؤال؟ الأخ أبو ثائر لا أدري كان اتصل.
اللي هو بيقول يعني في رمضان مثلا هل يجوز إنه يبيع الصبر، قشر الصبر وبيعوه في نهار رمضان؟ أنا الذي أرى في هذه المسألة إذا أراد أن يشتري منك المسلم صبرا مقشرا وحطه في كيس نايلون مشان يريح زوجته فهذا لا حرج فيه، وإذا شرى منك الصبر ليأكل أمامك وكان مسلما فهذا حرام عليك، ممنوع، لأنه يعني بمقتضى النهي عن المنكر أنه إفطاره في رمضان هذا منكر، فمقتضى النهي عن المنكر وأن لا تساعده وأن لا تعينه على المنكر الذي سيفعله. لكن إذا كان من غير المسلمين وشرى الصبر فلا أجد حرجا حتى لو أكله في رمضان، لأن ربنا بيقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ممكن واحد ثاني يقول لي: قبل شوي انت حكيت لنا عن العنب لا يجوز بيعه لأنه العنب شوف لعن الله الخمر بائعها وشاريها وعاصرها ومعتصرها، لولا هذا لما أنا يعني شددت في الفتوى بالنسبة للخمر. طب إذا واحد قال ما بدي أبيعهم أحوط لي، أو مثلا بدي أبيعهم عشان ما يكلوش أمام المسلمين، أقول له يعني الله يجزيك الخير، لكن لا أستطيع أن ألزمك وأقول لك ممنوع من ناحية شرعي.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من جنين، وكان سؤاله حول سفره العمرة وما كان من شروط بينه وبين الشركة. الآن هنالك مبلغ متبقي، فهل من حق يعني صاحب الشركة أن يأخذ هذا المال إذا أخل بالشروط؟
أنا لا أريد أن أعطي جوابا، لأنه ما دام أمر بين اثنين فإحنا ما سمعناش إلا من هذا الرجل، والأصل فيه أنه صادق، بس ما عرفنا حجة الرجل الآخر وشو الوضع اللي عنده. أنا بحكي كلام عام لأنه إحنا بنحكي فتاوى هنا، علاقة بينك وبين ربك. أنا بقول كلام عام إنه لو ثبت هذا كلامك يعني بكون لك وجه في الكلام، بس لا أستطيع أن أعطيك أي جواب إلا أن أسمع من الطرف الآخر، وإحنا في برنامج اسمه فتاوى، فأنت يعني ممكن تعمل تحكيم شرعي بينك وبينه وتشوف. وإذا بدك أنا رأيي كل ما تسامحت أكثر يا أخي يعني وتحتسب عند الله، هذه نصيحة طبعا وليست ملزمة، لأنه يعني اللي ملزم هو الحكم الشرعي اللي بيكون يعني زي ما بقولوها بت. فهذا أما إذا أنت يعني مصر فبدك تقول له أنت أخليت بالشروط، واللي بخل بالشروط لازم يخصم عليه أو أدفعك مقدار ما لحقني من ضرر وأذى. يعني لو حصل هذا وأثبت إلك وجه فيما يعني تريد.
بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع أبو رائد المكاوي من نابلس. سؤاله الأول يقول: نذر نذرا إذا جاءه ولد أن يذبح له خروف، فهل يجوز له أن يأكل منه وكذلك زوجته؟
والله أنا هذه القضية يعني مشغليتني من فترة طويلة، اللي آخر يعني أنا ما استقريت فيه أنه إذا نذر نذرا وقال إذا نجح ابني في الامتحان أو شفي من مرضه أو مثلا نجحت التجارة أو إلى آخره فإنني سأذبح ذبيحة للفقراء والمساكين، فهي على الشرط الذي يعني اشترطه على نفسه، فلا يجوز أن يطعم منها غير الفقراء والمساكين. لكن لو قال ذبيحة لله تعالى، أهل العلم يعني إلهم بدي أعرض وجهات النظر عشان لما أخلص لرأيي الأخير يعني الإخوان يشاركوني، وممكن بعضهم يقول والله مش مقتنع. مثلا بعض أهل العلم يعني شبهها بالكفارة، فقال بناء على ذلك صاحب النذر لا يأكل منه، وما عدا ما دام فيش شرط قال لله تعالى، ما عدا يعني يتصرف بهذا النذر حسب ما جرى عرف الناس فيما يذبح في مثل هذه الحالات. وبعض الناس قال لا يعني يأكل منه إذا كان عرف الناس إن الناس اللي بنذر نذر يأكلون منه، فكأن هذا العرف يعني كأنه شرط مع النذر، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرعا. يعني كأنه قال إن نجح ابني في الامتحان فسأذبح ذبيحة وشرطي أن أكل منها مثلا. إذا كان قد شرط شرطا صريحا فلا حرج أن يأكل منها. يعني إذا واحد قال إذا نجح ابني في الامتحان لله علي أن أذبح جملا أو أن أذبح شاة وأن أكل منها وأطعم أهلي، هذا قولا واحدا يجوز له أن يأكل منها وأن يطعم أهله. الخلاصة أنا أقول مجرد الأكل إن شاء الله ما في حرج أن يأكل منها بناء على الكلام اللي أنا قدمته، لكن لا يدخر منها شيئا والله أعلم. بخلاف العقيقة أو بخلاف الأضحية مثلا فالأمر فيها متسع أكثر بكثير. وأيضا أضيف إضافة إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر إنما يستخرج به من البخيل، فأنا أنصح أي واحد أن لا ينذر نذر، وبالذات النذر المشروط. يعني النذر غير المشروط يعني الأقرب النذر غير المشروط أنه مندوب، لكن النذر المشروط أقرب إلى الكراهة. شو معنى النذر المشروط؟ إن نجح ابني في الامتحان لله علي أن أذبح كذا، لكن في واحد بيعرف أنه نفسيته مش قوية والآن يعني خنقول أجع باله يعمل عمل خير، فيقول لله علي أن أذبح آخر الشهر ذبيحة، هذا النذر غير مشروط. لكن لو قال لله علي إن نجح ابني أن أذبح ذبيحة أو إن استلمت راتبي في وقته أن أذبح ذبيحة، هذا اسمه نذر مشروط. وأنا أنصح يعني ناس كثير بيجوني وبيسألوني أسئلة في النذر ويعجزون عنها أو بنذروا نذور صعب الوفاء بها، وطبعا إذا كان صعب جدا الوفاء بها أو كان مستحيل نقول له عليك كفارة يمين في هذه الحالة. فالخلاصة إنه لا حرج إن شاء الله أن يأكل من غير أن يدخر وأن يطعم أهل بيته ما دام لم يسمي هذا النذر لفئة معينة كالفقراء أو المساكين على سبيل المثال.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخ المستمع أبو رائد المكاوي يقول إذا خرج من نابلس إلى المسجد الأقصى المبارك ويوم الجمعة وصلى هنالك العصر مع الجمعة ورجع إلى مدينة نابلس قبل العصر، هل يتوجب عليه إعادة صلاة العصر مرة أخرى؟
أبدا، قد أدى صلاة العصر ولا حرج عليه ولا يعيد صلاة العصر، يعيد كمان مرة. أنا مثلا من سواء نابلس أو الخليل خرجت إلى الأقصى وصليت الجمعة ثم بعد ذلك صليت العصر جمع تقديم وكنت ناوي أجلس ولا ما أجلس، المهم سواء بأي نية، ثم توجهت إلى مدينتي ووصلت قبل أذان العصر، هل يجب علي إذا أدى العصر أن أصلي العصر؟ لا يجب علي أن أصلي العصر.
نعم إذن صلاته في الجمع نعم. تجزئه نعم.
لأنه وقعت صحيح.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من طول كرم، سؤاله الأول عمن يصلي صلاة الفجر عند شروق الشمس، يعني قبيل شروق الشمس.
اللي بيصلي قبل شروق الشمس لا حرج عليه، لكن بده ينتبه يعني ما يخليها على يعني خنقول يحسبها بالدقيقة، لأنه مرات الشمس ممكن تشرق قبل ما هو مكتوب في الموعد فبكون صلىها بعض وقتها. والأصل في المسلم أن يكون حريصا على الصلاة في المسجد، أن يصليها جماعة مع إخوان المسلمين. الخلاصة أنه إذا صلى صلاة الفجر قبل شروق الشمس فقد وقعت صحيحة في وقتها، وإذا أخرها لبعد شروق الشمس من غير عذر فأمره خطير.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني بالنسبة لزيارة القبور، يسأل عن الميت، هل يعلم بالزيارة زيارة القريب أو الصديق أم لا؟
والله يا أخي شوف، إذا بدنا نحكم العقل منقول هذا يعني صار رمة وبلية وكذا إلى آخره، لكن في نصوص بتخلينا، وأنا ما دام وجد النص خلاص أقف عنده، في نصوص بتخلينا نقول يعني يعلم، بس كيف طريقة العلم؟ الله أعلم كيف يعني يأتيه العلم، ربنا يعني بيجي الطريقة لتصل إلى روحه هذه المعلومة أو ما إلى ذلك، لأنه وارد في بعض الأحاديث اللي إسنادها جيد، مثلا ما من أحد يمر بقبر لأخيه المسلم ويكون يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، هذا يعني فيما أعلم إسناده جيد مثل هذا الحديث. أيضا اللي بيقوي هذا الكلام إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما انجلت غزوة بدر الكبرى ووضع قتل المشركين في قليب بدر في بئر، يعني وقف على باب البئر النبي صلى الله عليه وسلم وناداهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، إننا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال له عمر رضي الله عنه، يا رسول الله ما تخاطبه إلا جيفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابه. العلم الحديث أثبت، قال واحد بعد ما يموت بيبقى السمع مع فترة، يعني صح بقدرش ينطق بس بيبقى السمع، ولذلك في حديث آخر أنه يسمع قرع نعال أهله عندما يغادرون القبر. أنا اللي بدي أقوله كمان يعني من اللي قالوا العلماء في هذا، قالوا يا عمي طب أنت من السنة إذا مررت بقبر أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. يعني بعض العلماء بيقول لك طب يا عمي إذا هم بيسمعوش، طب الناس بيطرحوا السلام على الحجار ولا على يعني ما عمروش واحد مر على شجرة وقال السلام عليكم، ولا على حجر وقال له السلام عليكم. فهذا كله بقوي الفكرة هذه. أنا اللي بدي أقوله إنه سواء بسمعه ولا ما بسمعه بترتبش عليه بالنسبة لنا عمل، اللي بترتب عليه إنه إحنا من السنة إذا مررنا على قبر أن نسلم على أهل هذا القبر بروايات واردة كثيرة. أنا اللي دائما بقولها السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، وإن شاء الله ربنا يعني يتقبل
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ إسماعيل من النقب، وسؤاله عن إجهاض حصل عند أخته قبل 7 أشهر، وصف له أو وصفت لها وصف لها علاج أن تأتي بسبعة شواكل من شخص اسمه محمد وسبع شواكل من فاطمة وقراءة آيات الرقية على هذه الشواكل، هل هذا يتنافى مع الشرع أم لا؟
أنا بدي أحط قاعدة، وهم يحكموا الإخوان دائما، كل شيء يجري وفق نظام السببية لا حرج أن يفعله المسلم. أن تقرأ على شواكل وجاية من محمد ولا من فاطمة ومن علي، هذا خارج عن نظام السببية. أنا اللي خارج عن نظام السببية إذا وارد في نص، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع 7 دراهم واقرأ عليها ووزعها، بحط الكلام على رأسي وبقول هذا كلام سيدنا النبي، وأنا ما إلي أشغل مخ أكثر منه. أنا لا بقول لا شواكل ولا غير شواكل، المطلوب منك إنك أنت تأخذ بالأسباب المادية، تروح على أعلى الأطباء وأعلى الطبيبات وتعالج الآخري، ثم تقرأ الرقية الشرعية. الرقية الشرعية مش وارد نقرأها على شواكل، لأنه واحد يقول لي مكان الشواكل كان فيه أيام دراهم ودنانير. الوارد أن الرقية الشرعية تقرأ إما على المريض، إذا كان المريض من المحارم ممكن تقرأ مثلا في أذنه اليمنى، مثلا يكون قريب عليك وظلك تنفث على وجهه من ريقك وأنت تقرأ، أو تقرأ وتنفث في الماء ثم يشرب من هذا الماء، هذا اللي هو. أما أنه تربطها بحاجة خارج عن نظام السببية، على الأقل أنا بقول لك هذا بحسب علمي وفهمي بيكون غير مشروع، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن إلى سؤال أو سؤالين للأخ المستمع من منطقة الشمال. سؤاله الأول يقول بعض الناس يقولون أن رمضان المفروض أن يبدأ كان يوم الأحد وليس الاثنين، إذا كان هذا الكلام صحيحا فهل يجب علينا قضاء ذلك اليوم؟
أنا بديش أقول لا صحيح ولا غير صحيح. بدي أقول أولا يا أخوان، أنت بتعيش في بلد وفيها مفتي، وفيش مفتي بيبيع دينه، وفيش حاكم سواء كان عنده دين ولا ما عنده دين بتدخل في التفصيلات هذه. يعني كان يتدخل معمر القذافي والله خلصنا منه، هو الوحيد اللي كان يتدخل في هالأمور فيما أعلم. يعني الآن في أي دولة عربية سواء كان الحاكم ملتزما ولا غير ملتزم، تفرقش مع الناس يصوموا الأحد ولا الاثنين مثلا على سبيل المثال. إذن هو بوكلها لأهل العلم، في بلاد للمفتيين، في بلاد لمجلس القضاء الأعلى. وأنا يعني أحسن الظن بأي مفتي في أي بلد، شغلة ما لوش فيها مصلحة مالية ولا إلو فيها مصلحة، وحتى لو في أي شيء إحنا نحسن الظن بهؤلاء الناس من حيث المبدأ. فأنا بقول أنا هيك منهجي ومبدأي، ما دام أعلن المفتي عندنا بأنه غدا أول أيام رمضان بصوم، وفي اليوم اللي بيعلن فيه بقول غدا أول أيام شوال بفطر، لأنه أول شيء في عنده شوية تحري، وإن كان في بلادنا فيش هالإمكانيات بيعتمدوا على الدول الأخرى. يعني دائما لما يقولوا ثبت الهلال شوال ولا ثبت هلال رمضان، يقولوا قد ثبت في المملكة العربية السعودية وثبت مش عارف وين، وهذه بلاد بتتحرى وعندهم إمكانيات وإلى آخره. أنا لو كان الأمر إلي وكنت صاحب قرار، أتبع الحساب الفلكي مع، أرجو أن يدقق السامعون فيما أقول، مع ملاحظة فترة المحاق اللي لا يمكن حتى بالتلسكوب أن يرى فيها الهلال عند تولده، فأنا هذه بثبتوش فيها. أما إذا ثبت أنه يرى ولو بعد غروب الشمس بدقيقة يبقى أو دقيقتين، فأنا أثبت الهلال، وهذا الأمر بيكون دقيق جدا. إذا أثبت الحساب الفلكي أنه الهلال لا يمكن أن يرى ولو أجاني 500 شاهد، بقولهم هذول وهموا، يا إما شافوا إشي بيشبه الهلال، يا شافوا قمرنا الأقمار الصناعية، يا شافوا كوكب آخر نجم آخر إلى آخره. لأنه عندنا من القواعد المسلمة أنه لا يعمل بالإثبات إذا تعارض مع العقل،
والعقل بيقول لك لا يمكن أن يرى الهلال، فكيف واحد يقول لك رأيته الهلال؟ بعد كل الكلام اللي قلته، أنا قلت لو كان الأمر إلي بتبع الحساب الفلكي مع مراعاة فترة المحاق هذه، لأنه ممكن أهل الحساب يقول لك بدأ الهلال ويكون بالعين لا يمكن رؤيته، وهذه إلها هام يعني إلها هامش علمي معروف بدقة متناهية، أظن في حدود يعني أقصاها 6 ساعات مثلا. على أي حال، مع ذلك أنا أعجبني مقال كتبه واحد، بعث لي صديق فاضل على البريد الإلكتروني، بقول يا أهل الفلك لا تفسدوا علينا ديننا، يعني مش كل بعد كل ما نيجي يعلنوا أنه ثبت رمضان أو يعلنوا أنه ثبت شوال يقول لا والله مفروض يثبت رمضان قبل يوم، لا والله مفروض شوال يثبت بعد بيوم. يا أخي يعني إحنا ربنا تعبدنا بغالب الظن وباجتهادنا، فأنا بقول ما في عليك ولا إش ولا علي ولا إش ما لمها يصدر بيان رسمي من مثلا المفتي يقول ثبت لنا أنه في خطأ، ويا عمي اقضوا اليوم عندها بنلتزم، وغير هيك لا توجعوا روسكو ولا تتعبوا حالكو. والحمد لله كانوا أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمور أبسط وما عندهمش الإمكانيات، ولا مرة من المرات أشغلوا حالهم كما يشغل الناس أنفسهم، لأن أخشى أن يصل الأمر إلى أنه الشيطان يجد له فرصة مناسبة يصير ينكد على الناس ويصير يضايق الناس، وأنه والله أنا ما كملت رمضان، والله يا ريت لو كمان يوم مش عارف إيش. اتركوا هذه الأمور كلها، وما دام صار إعلان رسمي إحنا التزمنا به ولله الحمد، نسأل الله أن يتقبل.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤاله الثاني، يقول بعض صلاة الأفراح فيها تقديم مشروب، وبالتالي يسأل ما حكم الدخول إلى هذه الصلاة، وربما يكون يعني هنالك مشاركة سواء في هذا الفرح أو غير مشاركة بمجرد الدخول إليه.
والله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ونص أهل العلم على أن تغيير المنكر بالقلب يكون بأنه الإنسان يكون في قلبه غير راضي متضايق مما يحصل، ثم يقاطع المنكر وأهله. يعني لا يجوز واحد يكون جالس في صالة والناس قاعدة تشرب خمر وبتعصي ربنا ويقول والله أنا ماني راضي عن هذا الأمر وبشربش. من تغيير المنكر بالقلب أن تقاطع المنكر وأهله. قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وجودك معهم هذه مشاركة، ومقاطعتهم بيان منك بأنك غير راضي عنها، وعسى أنه يهتزوا يشعروا يعيدوا النظر يفكروا. فأنا يعني أقول لا يجوز أن تدخل في صالة أفراح أو تذهب لدعوة تعلم أنه قاعدين بيشربوا عليها خمر، إلا في حالات يعني بحكمها الضرورة، وفيش في بلادنا ضرورة. يعني لو كان في بلاد برا وراح يأكل في مطعم ومش عارف، يعني في حالات مش السؤال مش عنها.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من منطقة نابلس، يسأل عن ما يقطع الصلاة إذا مر من أمامه شيء أو شخص أو أي شيء آخر، وما هي المسافة التي يجوز من خلالها المرور أو لا يجوز؟
أولا يعني اللي بدي أقوله، خلينا يعني نبدأ في المسافة. أول شيء أنا بدي أقوله عشان الواحد يحتاط لنفسه، يضع أمامه سترة. شو معنى يضع أمامه سترة؟ يعني يضع أمامه أي شيء، حجر لو كان في البر، لو كان في البيت يكون قريب من الجدار، يقرب كرسي أمامه. إذا في أمام هذا الإنسان سترة موضوعة فإن شاء الله لا حرج في هذا عليه مطلقا، ولو مر من أمامه شخص. الآن ثبت في الحديث أنه يقطع الصلاة 3 أشياء، وذكر منها المرأة الحائض يعني المرأة اللي بالغ، يعني مش المقصود مثلا حائض انه في حال الحيض، فهذه يعني الراجح انها تقطع الصلاة. وذكر ايضا الكلب الاسود، وكما جاء الكلب الاسود لانه شيطان، الشيطان يتمثل بالكلب الاسود وبالقط الاسود، وكذلك وارد انه يقطع الصلاة الحمار اذا مر. واهل العلم بيقولوا انه العلة في ذلك، يعني واحد يقول لي طب ليش قرن المرأة مع الكلب الاسود ومع الحمار؟ المرأة لها قدر كبير عندنا في الإسلام، لها قدر حتى وهي في رحم أمها ممنوع الإجهاض، وهي صغيرة من كان له ابنها فأدبها فأحسن تأديبها وعلم فأحسن تعليمها كانت له حرزا من النار. وإنما تقطع هذه الأشياء الصلاة لما فيها من تشويش على المصلي، يعني معنى تشويش إنه انشغاله وتضيع عليه خشوعه، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. وسؤال الأول، الأخ محمد يقول: ما مدى صحة ما يقال عن الذي يقرأ سورة البقرة لمدة 7 أيام متتالية كل يوم مرة، يحقق الله له ما يريد أو يشفيه من مرض ويقضي حوائجه؟ وهل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
لا أعلم حديثا في هذا، لكن الذي أعرفه أن سورة البقرة فيها يعني خير كبير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. هذه الأحاديث صحيحة. أما اللي قالوا لا أعلم في ذلك حديثا صحيحا، لكن أنا عندي قناعة أن القرآن كله خير وبركة إن شاء الله، لكن لا أعلم نصا في الكلام الذي يقوله الأخ الكريم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤال آخر للأخ أبو قيس الفقهاء يقول: هل يجوز الدمج في النية بين الأضحية والعقيقة في الذبيحة الواحدة؟
لا يجوز الدمج في النية بين الأضحية وبين العقيقة. فاللي بده يعني مثلا، لكن لو جاءت العقيقة في يوم العيد بتكون عقيقة، وفي يوم مبارك عظيم يعني فيها أجر كبير. أما لا يجوز الدمج في النية، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وسؤال آخر للأخ يوسف يقول أو يسأل عن ممارسة العادة السرية للأعزب، الشاب الأعزب، هل هي حرام؟
يعني أنا اللي أقول أن ربنا في القرآن يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أهل العلم قالوا يعني رفع اللوم عن عدم حفظ الفرج من الأزواج أو من ملك اليمين، وما عداها فإن فيه لوما، ما لم يكن هذا يعني مثلا إذا حصل في عنة شديد وممكن يقع في خنقول مخالفة أكبر، فأجاز أهل العلم هذا الأمر. لكن الأمر الشرعي اللي أنا أنصح به، اللي هو نصح به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم، بارك الله فيكم. إذن مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين طابع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، وعلى أمل التواصل معكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانت معتيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة،
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى ملكا. مشرقا من جديد، شمائله الطيبات حياء، وحلم ولبل ولطف وجود،
عليك من المؤمنين السلام.